الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب.
ولا شك أنه لا يوجد الآن بيننا من يستخدم الجن للقرآن فقط دون سواه من عزائمهم وطلاسمهم مجهولة المعنى، والتي نبهنا على ما فيها من الضلال. ومن زعم أنه يستخدم الجن بالقرآن فقط دون سواه فهو كاذب مدلس مخادع، والله أعلم. وأستطيع أن ألخص تسخير الجان للإنسان في سطر واحد، هو لا بد من تسخير الإنسان لعبادة الجن والشيطان لكي تساعده الجان، نعوذ بالله. رابعا، هل الجن يعلمون الغيب؟ القرآن الكريم قطع هذه المسألة في قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سبأ الرابعة عشرة، فقد استمرت الجن تعمل لسليمان عليه السلام أشق الأعمال وأكثرها صعوبة حتى بعد أن مات وهو مرتكز على عصاه، ولم تعلم الجن أنه مات إلا بعد أن تآكلت العصا التي يرتكز عليها وخر عليه السلام. هنا فقط علمت الجن أنه مات منذ مدة طويلة، استمروا خلال تلك المدة يمارسون عملهم بلا هوادة. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان كالجواب وقدور الراسيات. سبأ الثانية عشرة والثالثة عشرة. واحد، كيف تعرف الجن بعض الأخبار الصحيحة؟ يقول الدكتور الحسيني أبو فرحة عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر سابقا: الجن لهم طاقات معينة ويمكن لمن لهم صلة بهم أن يسخروهم فيها، فمنهم من يستطيع معرفة بعض الأخبار والانتقال بسرعة رهيبة من مكان إلى آخر، وهؤلاء يخالطوننا في مساكننا من حيث لا نراهم، فيمكنهم من ناحية المخالطة وسرعة حركتهم الرهيبة أن يعرفوا غيب الحاضر. كما أن الجان يعمرون طويلة، ولذلك فهم يعرفون الكثير عن غيب الماضي، ولكنهم لا يعرفون شيئا عن غيب المستقبل. انتهى كلامه. هامش، جريدة المسلمون، العدد السابع، الصفحة الثانية عشرة، في 23 من مارس سنة 85 و900 من الميلاد. وللمزيد راجع فتاوى عبد الحليم محمود في الجزء الثاني في الصفحة 95 و200 طبعة دار المعارف القاهرة. انتهى. وقال الشيخ محمد الغزالي: للجن قدرة أبعد مدى من قدرة البشر، إنهم يغزون الفضاء بطاقاتهم العادية من زمان قديم، ولكنهم لا يعلمون الغيب. وما يكون غيبا أحيانا بالنسبة لنا قد يكون عيانا بالنسبة لهم. والحدأة لا تعلم الغيب إذا كانت ترى من الجو ما لا نراه نحن تحت أقدامنا. فإذا استطاع شيطان أن يعرف بعض ما نجهله عن الأشخاص أو الأشياء، وهي معرفة محدودة وقد تكون مغلوطة، فليس هذا علما بالغيب. انتهى كلامه. هامش، ركائز الإيمان، الصفحة 82 و200. انتهى. اثنان، كيف يعرف الساحر اسم الزبون وأخباره؟ في حديثنا السالف عن تحضير الأرواح المزعومة ذكرنا أن تلك الأرواح تنطق ببعض الأخبار الصحيحة كأسماء الحاضرين أو ما في جيوبهم من المال أو أخبار عمن تدعي تلك الأرواح وهي جن وليست بأرواح أنها روحه ويكون ميتا منذ زمن بعيد. فكيف تعرف ذلك؟ نقول إن هذه الأرواح المزعومة ما هي إلا قرين من الجن للمتوفى، أو هي جن عادي عابث يعلم الكثير من الأخبار الماضية، أو يسأل غيره من الجن الذين يعرفون وينطق بهذا فيبدو صحيحا أمام الحاضرين. والساحر أيضا له خادم من الجن أو قرين، فيتبادل شيطان الساحر الحديث مع قرين الزبون، ويعرف منه كافة الأخبار والأسرار عن الزبون ويوحي بها إلى الساحر فينطق الساحر بها. قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الأنعام 13 بعد 100. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن الكهان يحدثوننا بالشيء فنجده حقا. قال: تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. هامش البخاري كتاب الطب الجزء الرابع الصفحة 20. مسلم كتاب السلام باب تحريم الكهانة حديث رقم 22 و100، وفي الجزء الرابع الصفحة 50 و700 والألف، وأحمد في المسند في الجزء الرابع الصفحة 87 انتهى. أتي الحجاج بن يوسف الثقفي برجل رمي بالسحر، هامش أي متهم بممارسة السحر، انتهى. فقال له: الساحر أنت؟ قال: لا. فأخذ كفا من حصى فعده، ثم قال له: كم في اليد من الحصى؟ قال: كذا وكذا. فطرحه، ثم أخذ كفا آخر ولم يعده، ثم قال له: كم في يدي؟ قال: لا أدري. قال الحجاج: كيف دريت الأول ولم تدري الثاني؟ قال: ذاك عرفته أنت فعرفه وسواسك فأخبر وسواسي فعرفته، وهذا لم تعرفه أنت فلم يعرفه وسواسك فلم يخبر وسواسي فلم أعرف. هامش أكام المرجان الصفحة 99 و100، لقط المرجان الصفحة 88 انتهى. وأخرج ابن أبي داود عن معاوية بن أبي سفيان أنه أمر كاتبه أن يكتب كتابا في السر، فبينما هو يكتب إذ وقع ذباب على حرف من الكتاب فضربه الكاتب بالقلم فقطع بعض قوائمه، فخرج الكاتب فاستقبل الناس على باب القصر فقالوا: أكتب أمير المؤمنين بكذا وكذا؟ قال: وما أعلمكم؟ قالوا: حبشي أقطع خرج علينا فأخبرنا. فرجع الكاتب إلى معاوية فأخبره، قال: هو والذي نفسي بيده الذباب الذي ضربت. هامش أكام المرجان الصفحة 99 و100، لقط المرجان الصفحة 88 انتهى. خامسا: لا يجوز للمسلم أن يذهب للسحرة أو من يدعون تسخير الجان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أصحاب السنن وصححه الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه البزار بإسناد جيد. وروى الإمام أحمد وابن حبان والطبراني والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع للرحم. وقوله مصدق بالسحر أي يعمل به أو يذهب للسحرة أو يتعامل معهم، والله أعلم. وفي الفتوى رقم 93,304 بتاريخ 25 من صفر سنة 2400 للهجرة الصادرة عن دار الإفتاء والإرشاد بالسعودية برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، هامش صورة الفتوى في ملاحق الكتاب انتهى. قال: لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى الكهنة الذين يزعمون معرفة الغيب ليعرف منهم مرضه، ولا يجوز له أن يصدقهم فيما يخبرونه به، فإنهم يتكلمون رجما بالغيب أو يستحضرون الجن ليستعينوا بهم على ما يريدون، وهؤلاء شأنهم الكفر والاستعانة بهم شرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته 40. رواه مسلم. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ولا يجوز له أن يخضع لما يزعمون علاجا من صب رصاص ونحوه على رأسه، فإن هذا من الكهانة. هامش يقصد قيام بعض السحرة بصهر الرصاص ثم يضعون إناء به ماء على رأس المسحور ويصبون الرصاص في ذلك الإناء ويزعمون أن هذا علاج له من السحر. انتهى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته 40. فإن هذا من الكهانة، ورضاه بذلك مساعدة لهم على الكهانة والاستعانة بشياطين الجن، كما لا يجوز لأحد أن يذهب إلى من يسأله من الكهان من سيتزوجها، ابنه أو عما يكون من الزوجين أو أسرتيهما من المحبة والعداوة والوفاق أو الفراق، فإن ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. انتهى. وفي الفتوى رقم 45 و800 بتاريخ 96 سبتمبر 1394 للهجرة، الصادرة عن إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، مع نصه: 1. صورتها في ملاحق الكتاب. انتهى. يطلق السحر على التعوذ بالجان والاستعانة بهم على نفع إنسان أو إصابته بضر من مرض أو تفريق أو بغض أو حب أو فك سحر ونحو ذلك، وحكمه أنه كفر لما فيه من اللجوء والاستعانة بغير الله والتقرب إلى الجن ليحقق الرغبة. ومن ذهب إلى من يفعل ذلك من الكهان وصدقه فهو كافر. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولا تأثير لهذا النوع إلا بإذن الله، لقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى. ولا يجوز للمسلم أن يذهب إلى هؤلاء، لأنه بذهابه إليهم فإنه قد أعانهم على باطلهم وكفرهم، وساعدهم على الكفر بالله والإشراك به وفعل المنكرات وإهانة القرآن وخرق أسس الدين، وعلى كل ما شابه ذلك من المحرمات التي يتقربون بها للجن. هامش، تناولت هذه المسألة بالتفصيل في كتاب العلاج الرباني للسحر والمس الشيطاني في الصفحة 40 إلى 46. وقد يقول قائل: لقد قلتم بأن الذهاب للسحرة حرام، فماذا يفعل من أصيب بالسحر أو المس؟ نقول: أوضحنا بفضل الله علاج ذلك في كتابنا المسمى العلاج الرباني للسحر والمس الشيطاني، وإن شاء الله ستكون لنا دراسة أخرى عنوانها حقيقة السحر وعلاج المسحور، نتناول فيها هذه القضية بشيء من التفصيل، والله المستعان. انتهى الهامش. وانتهى الكتاب. ملاحق الكتاب. عزيزي المستمع، أورد في أول صفحة من ملاحق الكتاب صورة كتب تحتها ما يلي: ليست هذه صورة لروح تجسدت كما يزعم الروحيون وأحاطت نفسها بهالة من النور، لكنها صورة لرجل يدعى دكتور سترونج شحن نفسه بكهرباء استاتيكية ساكنة فخرج منه إشعاع أضاء حول جسمه في الظلام، وتلك الصورة من الصور التي يروجها القائلون بتجسد الأرواح، يخدعون بها الناس ويقولون إنها صورة لروح تجسدت. عزيز المستمع، أرى أمامي في الصورة رجلا أوروبي يلبس بزة أوروبية وتحيط بصورته هالة من النور حول جسمه. هذا هو الشكل رقم واحد. في الصفحة الرابعة عشرة بعد المئة صورة برقم اثنين، وهي صورة بالأشعة تحت الحمراء ليد الإنسان، تعطي الحرارة المنطلقة منها ما يشبه الهالة أو اللهب حولها على الفيلم الحساس. في أسفل الصفحة شكل رقم ثلاثة، نموذج لطائرة صغيرة مشحونة بكهرباء استاتيكية. عزيز المستمع، يعني هنا بالكهرباء الاستاتيكية أي الساكنة غير المتحركة، وتبدو وكأن ألسنة من اللهب تنطلق منها، وما هي بلهب، بل هي هالات مضيئة تشبه ظاهرة نار القديس ألمو، وهي تجرى في المعامل لأغراض علمية. انتهى كتاب تحضير الأرواح وتسخير الجان بين الحقيقة والخرافة، تأليف مجدي محمد الشهاوي، الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت.
وفيما تبقى من هذا الشريط إليكم هذه المادة الإضافية:
دعاء في مواجهة الأعداء، ما دعا به أصحاب طالوت: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. البقرة 50 و200. هذا الدعاء حكاه القرآن الكريم على لسان القلة المؤمنة من أصحاب طالوت عندما واجهوا أعداءهم وهم كثير من أصحاب جالوت، ولما علم الله صدقهم في توجههم وإخلاصهم في دعائهم رزقهم الفرج فهزموهم بإذن الله. دعاء ثان دعا به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا الدعاء دعا به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم أحد عندما صاح الشيطان: ألا إن محمدا قد قتل، فدبت الفرقة والشقاق في صفوف المسلمين. وهنا التفت الفئة الصابرة المرابطة لتبتهل إلى الله سبحانه سائلة إياه المغفرة والثبات والنصر، وهذا ما سجله القرآن الكريم في قوله سبحانه: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آل عمران 47. ولم يكن لهم هجيري غير ذلك، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. آل عمران 48. دعاء ثالث كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: اللهم اغفر خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. رواه مسلم. دعاء من دعا به في ليلة كفاه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. البقرة 85 و286. هذه خواتيم سورة البقرة، وقد ورد في فضلها والدعاء بها أحاديث كثيرة، منها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه الشيخان، ومعنى كفتاه أي أجزأته عن قيام الليل، وقيل كفتاه من كل شيطان فلا يكون له عليه سلطان، وقيل كفتاه ما يكون من الآفات التي تكون في تلك الليلة، وقيل معناه حسبه بهما فضلا وأجرا، والأولى حمل كفتاه على جميع هذه المعاني. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. رواه أحمد. وعن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين وختم بهما سورة البقرة، لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. رواه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا صوتا كصوت الباب إذا فتح من فوقه، فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح إلى اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم. دعاء يصاحب العمل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. البقرة 26-129. في هذه الآيات نرى نماذج من جوامع الدعاء التي توجه بها إبراهيم عليه السلام إلى ربه. لقد دعا إبراهيم عليه السلام ربه سبحانه أن يجعل مكة بلدا آمنا مصونا من اعتداء المعتدين، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ العنكبوت 67. وقال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. آل عمران 96. ولقد حرم الله سبحانه مكة يوم أن خلق السماوات والأرض، كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه هامش أي لا يقطع انتهى، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. هامش القين الحداد والصائغ، والمعنى أنه يحتاج إليه الحداد كوقود للنار. انتهى. فقال: إلا الإذخر. ثم يدعو إبراهيم ربه أن يرزق من آمن من أهل هذا البلد من الخيرات والثمرات، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له وأخبره بأنه سيرزق أيضا من كفر في هذه الدنيا، وسيكون حسابه عسيرا يوم القيامة ومأواه جهنم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس، فأنزل الله: ومن كفر أيضا أرزقهم كما أرزق المؤمنين. أأخلق خلقا لا أرزقهم؟ أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار. ثم قرأ ابن عباس: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. الإسراء 20، رواه ابن مردويه. ويأمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم وولده إسماعيل ببناء البيت فيطيعان أمر ربهما، وأثناء ذلك يتوجهان إليه سبحانه أن يتقبل هذا العمل منهما وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. روى ابن مسعود رضي الله عنه أن إبراهيم وإسماعيل كانا يقرآن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ويدعوان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. البقرة 127-128. فهما في عمل صالح ويسألان الله أن يتقبل منهما. لذلك فإن أحد الصالحين كان إذا قرأ هذه الآيات بكى وقال: يا خليل الرحمن، ترفع قواعد بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك. ثم يختتم إبراهيم عليه السلام هذا الدعاء المبارك بأن يبعث الله في هذه الأمة رسولا منهم يتلو عليهم الكتاب وهو القرآن، ويعلمهم أمور دينهم، ويهديهم إلى ما تسمو به نفوسهم، ويطهرهم من الأنجاس والأرجاس. وقد أجاب الله سبحانه هذه الدعوة المباركة بما سبق في علمه وقدره، وأرسل في هذه الأمة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم عليه السلام. فقد جاء في الحديث أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. فقال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى. رواه أحمد.
انتهى الوجب الأول.